الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 62 بعد 100 والمقامة في يوم الخميس الموافق 7 من شهر جمادى الأولى لعام 44 و400 ألف، ونبدأها بالمجموعة 27 من تدبرات قرآنية منتقاة من تفسير العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وقراءتنا في تفسير سورة الأنعام. وقد وقفنا عند قول الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: دلت هذه الآية على أنه يستدل على الحق، لا يستدل على الحق بكثرة أهله، ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق، بل الواقع بخلاف ذلك، فإن أهل الحق هم الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا وأجرا، بل الواجب أن يستدل على الحق والباطل بالطرق الموصلة إليه.
الله أكبر. إخواني، لو ما يأتينا إلى هذه القاعدة لكفى. إي والله، والإنسان إخواني لا يستعظم العلم بكثرته، وإنما يستعظم العلم بأصله وقاعدته. فإذا ما تعلم الإنسان القاعدة التي تعد أصلا لكثير من الفروع يفرح بذلك. ولهذا ليس في حياة طالب العلم شيء أمتن من التربية على الأصول والقواعد، ليس هناك شيء في حياة طالب العلم أمتن ولا أعظم ولا أفرح بالنسبة له من الأصول والقواعد وتعلمها. لماذا يا إخواني؟ لأنه بالقاعدة تنضبط المفردات، وبالأصل ينضبط الفرع. فلو آلاف الفروع ربطت بقاعدة كلية لاستطعت أن تضبط هذه الفروع بهذه القاعدة. أما الفرح بالفروع والمفردات دون إرجاعها إلى الكليات والقواعد، هذا لطائلة تحت، ولهذا قد تتناقض، فما تفتي به في هذا الفرع وهذه المفردة تخالف في هذا الفرع وتلك المفردة. متى تضبط المسائل عند طالب العلم؟ إذا ضبط أصوله، وإذا ضبط قواعده، وإذا ضبط كلياته. مثلا خذ على سبيل المثال مسائل الاعتقاد. حينما نأتي نتكلم في مسائل صفات، مسائل خروج على سلاطين، مسائل القدر، مسائل الإيمان، مسائل كذا، النقطة الأولى مثلا نقطة البحث، أي كتب تلك الكتب التي تنظر فيها؟ هل هي كتب الحديث بشروحات الحديث التي قد يكون الشارحون طارة على مذهب الأشاعرة، طارة على مذهب الماتريدية، طارة على مذهب الصوفية، طارة على مذهب السلف، طارة على مذهب كذا، أو تبحثها في كتب الاعتقاد للأئمة التي قررت السنة، الكتاب الذي سأبحث عنها في هذه المسألة. أذكر أن واحد من هؤلاء كتب رسالة أو كتب كتابا في مسألة العزل، فسألت سؤالا: هذه المسألة من أين بحثتها؟ قال: هذه المسألة لم أجدها في كتب السلف. فلهذا صار يبحث عنها في كتب أهل الفقه، فأخذ من الشافعية، أخذ من الحنابلة، أخذ من كذا، وصار يبحث في هذه الكتب، كتب المذاهب وكتب الفقهاء. طبعا كتب المذاهب وكتب الفقهاء فيها من قد ينتسب إلى مذهب الأشعري، مذهب الماتريدي، مذهب المعتزلي، مذهب كذا، لكنه في الفقه على أصول مذهب أحمد، على أصول مذهب شافعي، على أصول مذهب مالك، على أصول مذهب أبي حنيفة، فيقال الأحناف، يقال المالكية، يقال الشافعية، يقال، ولهذا هؤلاء غير أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، منهج هؤلاء قد يختلف العقيدة عن منهج الأئمة الأربعة، لكنهم في الفروع يسيرون على مذهب أو المذاهب الأربعة. فمن هنا كون كتابا كبيرا جدا في مسألة العزل، وكله على منهج من؟ على منهج أهل البدع والانحراف. لماذا؟ لأنه في زعمه لم يجد مسألة العزل في كتب السلف، في كتب الاعتقاد، مع أنه يجدها في كلمة واحدة، ليس في كتب ولا كذا، في كلمة واحدة، وهي عدم منابذة ولاة الأمور، وعدم منازعة هؤلاء إلا في حالة واحدة: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لو قرأ هذه الكتب لوجد أجمع أهل السنة والجماعة على أن السلطان لا ينعزل بالفسق، لا ينعزل بالفسق. فما هي الكتب التي أرجع إليها في مسائل الاعتقاد؟ طيب، اثنان، ما هي مصادر الاستدلال؟ مصادر الاستدلال أهو العقل؟ أهو الحس والذوق؟ أهو الكتاب والسنة دون إجماع وقياس؟ أهو كتاب وسنة وإجماع دون قياس؟ أم كتاب وسنة وإجماع وقياس؟ مصدر الاستدلال الذي ترجع إليه، هذه كلها كليات. كما أنك إذا أردت أن تتعلم، فما مصدر التلقي؟ وما مصدر التعلم؟ وعلى يد من تتعلم؟ إن السلف يحلون لك كثيرا من الإشكالات بقواعد، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، خلاص قاعدة أراحت، وهي أنك تأخذ العلم وتطلبه على يدي العالم السلفي. يبقى لن تأتيك بقى مسائل: ما حكمه أن أخذ علم النحو، علم الصرف، علم التاريخ، علم كذا على يدي أشعري ولكنه متخصص، أخذ علم الحديث على يدي صوفي لكنه بحق في هذا العلم، أخذ القراءات على يدي صوفي لكنه بحر في علم القراءات. أنت عندك المسألة محلولة بقاعدة كلية. ما هي القاعدة الكلية؟ إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذون دينكم. مسألة الجرح والتعديل والتسمية والردود وكذا، مسألة كبرى جدا، من مؤيد، من معارض، من إلى آخره. لو أنك رجعت إلى قاعدتها الكلية، فلما وقعت الفتنة يعني بدعة، قالوا: سموا لنا رجالكم. فإذا مذهب التسمية منهج أصيل عند السلف، سموا لنا رجالكم. وأنت تشهر مذهبا تنسبه أيضا إلى السلف وهو: لا تسموا لنا رجالكم. فأقول: بارك الله فيكم، الفرح بالكليات والقواعد والأصول أعظم ما يفرح به الإنسان، وصاحب الكليات لا يفتن فتنة علمية، وصاحب الكليات والأصول لا تجد عنده الشذوذ، إنما الشذوذات والفتنة تقع من صاحب المسائل لا من صاحب القواعد. ومن هنا ماذا قال سلفنا الصالح؟ قال سلفنا الصالح: ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، وإنما العلم نور يقذفه الله في قلب العبد، إنما العلم الإصابة، إنما العلم البصيرة، هذا هو العلم، وليس العلم بكثرة الرواية والكتب. ولهذا صاحب الأصول لا يصاب بالشذوذ، ما تجد عنده شذوذات. ولهذا ما صفة علم علمائنا الكبار في هذا العصر؟ هو هذا، أنهم يربطون الأمة بالأصول والكليات، يربطون الأمة بالدواوين في كل علم المعتبرة، يحيلون على أهل الاختصاص في كل علم. إن أردت اللغة فعندك علماء وكتبها، إن أردت الحديث فعندك علماء وكتبه، إن أردت الفقه فعندك علماء وكتبه، إذا أردت العقيدة فعندك علماء وكتبها. التصور العام هذا هو الأصل. أصل أنا حينما أريد أن أرسم أبني بيتا يا إخوان، أسهل شيء أبدأ البناء، لكن أن تكون القطعة الأرض، أنا أمتلك قطعة الأرض أولا، وأن تكون الملكية لقطعة الأرض سالمة من كل مطالبات وكل الموانع وكذا. الأمر الثاني أن أتي بمهندس، يا أخي المهندس يأخذ منك 100,000 جنيه عشان يرسم لك هذا، هذا رخيص جدا، هذا رخيص جدا. ليه؟ لأن هذه الرسمة أولا ستوفر لي مساحة، أولا ستبني بناء متينا، أولا سكذا كذا. لكن لو أنا قلت أنا سأبنيها أنا بعقلي وبخبرتي وكذا، فقد يجد الخطأ الواحد هذا الأمر ولا يمكن أن تصلحه. لماذا؟ لأنك استكثرت هذا العمل. يبقى لابد أن تؤسس، إن أسست وضعت الأساس من السهل بقى أن تبني هذا البناء الذي هو قد رسمت قاعدته. فهكذا طلب العلم، إذا عرف قاعدته وإذا عرف ما عمل طالب العلم ابتداء استراح، ولهذا لا تجد انحرافا ولا شذوذا بعد ذلك. فالخلل راجع إلى نقطة البداية، والله يا إخواني الخلل يرجع إلى نقطة البداية، نقطة البداية. مشاهير هؤلاء المشايخ الذين تنتقدهم أنت الآن كطالب علم، ولا ذو بيتهمك بسوء الأدب، يقول لك الأولاد الصغار كبروا، الولد ما حدش حتعرف يكلمه، الولد مش عارف أي حاجة خالص، ما حدش عارف يكلمه. لا، أنت اللي مش قادر تكلمه، أنت مش قادر تكلمه، الولد اتربى صح، الولد وضع له القاعدة. فبقول لك يا شيخ لو سمحت، لو سمحت، الكلام هذا الذي تقوله موجود في كلام السلف؟ موجود في كتب السلف؟ أين الكتاب السلف يا شيخ؟ إذا بك تسب وتشتم أنت قليل أدب، أنت تطالبني، أنت كنت ماذا؟ ده أنا مربى أباك، أنا علمت أباك، ما هو علمتك أنت، علمت أباك، أنت علمت جدي الأكبر. المهم العبرة ليست بالزمن ولا بطول ولا بطول الزمن، العبرة بماذا؟ العبرة بالإصابة، العبرة بالإصابة. فأصبح الآن ماذا؟ يشتكي يقول هذه قلة أدب، هي ليست قلة أدب، إنما هي قلة تربية تربيت أنت عليها وربيت عليها. فالخلل والله يرجع الخلل إلى النقاط الأولى، يرجع الخلل إلى النقاط الأولى. النقطة الأولى لو تربى الإنسان عليها تربية صحيحة سليمة لاستراح. أنا الآن لابد أن أكون أصلا وازن، وازن العلم الذي أقدمه الآن. أنا لماذا أختار هذا الكلام؟ لماذا أختار هذه المادة التي أعلمها؟ هذه مادة تكون مختارة بناء على وعي، على بصيرة، على بصيرة الطريقة، الكتب حينما توضع، المسائل حينما تتناول، هذه كلها أصول لابد أن أرجع إليها. إنما تجد إذا انحرفت عن الأصول حصل ماذا؟ حصل إما غلو وإما جفاء، إما غلو وما. بعض الناس تلقاه عنده مخالفات في أصول السنة، والله يا إخوان مخالفات في أصول السنة، لكن قضية البارزة إيه؟ اللي بيخطب على منابر وإذا لقي واحد وبيصار يجرح عدد ما قال، يقول لك التصوير بالفيديو. بعض الناس قابلته كده، تصوير بالفيديو، والشيخ فلان يصاب بالفيديو، والشيخ فلان يصاب بالفيديو، وأنا ما أحضر، وأنا أحضر، يعني مسألة ضخمة عندك تصوير بالفيديو، معناها من مسائل الاجتهاد، لكن مسائل أصول السنة يضيعها، مسائل أصول السنة يضيعها ولا التفت إليها. فإما غلو وإما ماذا؟ وإما جفاء. هذا يرجع إلى ماذا؟ هذا يرجع إلى عدم ضبط أصول السنة، ضبط أصول المعتقد، ضبط أصول الطلب، ضبط أصول مصادر الاستدلال لو أن الإنسان ضبط الأصول يا أخواني لصراحة يا أخي إحنا في العامة نقول إيه؟ نقول يا أخواني في مدحنا لإنسان هذا يا أخي ما يستقصر عليه، هذا ابن أصول، هذا ابن إيه؟ ابن أصول، هذا ابن أصول، وطالما ابن أصول فما تكون ما يكون منه العيب، ما يكون منه العيب. نعم، فهذه قاعدة عظيمة جدا في قول الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هذا كلام ربي سبحانه وتعالى يضع قاعدة عظيمة جدا، الله عز وجل يبين لنا قاعدة عظيمة جدا في الخلق الذين خلقهم ربنا سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلقه واللطيف الخبير، يبين الرب سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض، أكثر من في الأرض باعتبار كل الناس، يضلوك عن سبيل الله. سبحان الله، الأصل اللي الذهن أو العقل قد يقول لك وإن تطع أكثر من في الأرض يدلوك على سبيل الله، يدلوك بالدال وليس يضلوك بالضاد، القاعدة العقلية تقول كذا: وإن تطع أكثر من في الأرض يدلوك على سبيل الله، مش يضلونك عن سبيل الله. فإنك لو وقت ألف رجل يمشي بهذا الطريق هتمشي معهم، اثنين يمشون فقط بهذا الطريق يمشيان هنا أتقول لا أنا مع الألف، أكيد أدرى أكيد أعلم. الألف دول كان في واحد بدأ الطريق، شوف الطريق ده بدأه اثنان صحيح لم يتبعهما أحد، الطريق ده بدأ واحد فقط مش اثنان، لكن الثاني جاء الثالث الرابع الخامس صاروا ألف، صحيح المجموع ألف لكن البداية واحد منحرف فتبعوا هؤلاء وقد يصبح مليون. أنا أجرب هذا ولعل منكم الذي حج يرى هذا جليا جدا جدا، المسألة واحد يبدأ ترى ألفا تتبع، لو واحد تسلق المكان ده طلع منه كل الناس منه، كل الناس وراء ألاف مالاف وراء، لو واحد داخل نفق ده كل الناس وراء، لو واحد صرع طريق هذا كل الناس وراء، فهي البداية تكون إيه؟ ثم هذا يقال: أنا رأيت في الحرم المدني التند هذه اللي بيأذن عليها الإمام، أنا رأيت ما في موضع، ما في موضع، هي بارتفاع مثلا هذه تقريبا التند هذه في المسجد، كله رافع يده من كده، كله رافع يده من كده. طيب تسأل واحد ليه أنت بتعمل كده؟ لماذا؟ لأن الثاني يعمل، الثالث يعمل، شايف مجموع أكيد طاعة، أكيد طاعة، هي بدأت بواحد، أكيد هذه بدأت بواحد ثم جاء الثاني الثالث الرابع الخامس المئة الألف، كل هذا الذين يتعلقون بأصدار الكعبة شرحه، يبدأ واحد يضع يدع على أصدار الكعبة، يأتي الثاني يضع يدع، الثالث الرابع حتى لا تجد مكانه، وناس يستاذن بعضها بعضا، يستاذن بعضها بعضا، لماذا؟ الذي يتقاتل على الحجر الأسود مع أنه من السنة تقبيله لكن غير مزاحمة، لكن تجد المشايخ طلبة العلم ما يذهبون إلى هناك ما يزاحمون، لكن ما الذي يزاحم؟ هو هذا، تجد بعض الناس يطير على رؤوس الناس، والله يطير وليعمل كذا وليعمل كذا وكأن علامة النصر، يعني في إيه بالضبط. أنا كنت أصلي في ليلا فوجدت واحد جاي مع حماته زي تلم زوجته، أنا مش عارف من ده، أنا سويت ده، أنا ضربته مش عارف إيه وكذا، ورحت وجيت، يعني بيحكي المآثر إنه كيف وصل الحجر الأسود بالضرب والاعتداء بيفتخر. نعم افتخار، ليه؟ لأنه رأى الذي أمامه يفعل، يفعل ذلك. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وكان المتوقع وإن تطع أكثر من في الأرض ها يدلوك على سبيل الله، يدلوك على سبيل الله. فحينما تعلم هذه القاعدة فلا تغتر بكثرة الهالكين، ولهذا قال السلف: فلا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش من قلة السالكين، لا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين، لا تنظر إلى العدد، انظر إلى العدد وهي الأدلة، العدد وليس العدد، العدد. فبدلا من عين مفتوحة اجعلها مضمومة، العدد وليس العدد، ضمة وفتح تختلف، العدد وليس العدد، انظر إلى العدد، انظر إلى الأدلة، فهي هي عدتك، هي عدتك التي تستدل بها، فانظر إلى هذا. إن يتبعون إلا الظن وليس العلم، إنما التخرص يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فهذه قاعدة ربنا عليها القرآن وكفى بها والله وكفى بها، فإنها من اللطيف الخبير الذي يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ولهذا تجد الجماعات التي تزعم منها إسلامية، هذه الجماعات الجلية تقوم على ماذا؟ على تكثير السواد والتجنيد دون تربية. ويستدل الوالد تعالى هذا الرجل كم معه، لكن شوف احنا معنا كم معنا، وبعد ذلك يلزمك لا تخرج عن الجماعة، فإن من شذ عن الجماعة شذ في النار. لا، شذ عن الجماعة أي جماعة التي أشذ عنها، ويكون شذوذي هذا مذموما، جماعة المسلمين، جماعة المسلمين، جماعة ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه التي إذا شذت عنها كنت ضالا. أما جماعة الضالين، أما جماعة المنحرفين، فالبعد عنها هو الغنيمة. قال العلامة السعدي رحمه الله مستنبطا من هذا، دلت هذه الآية على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله. أقول لو أنك رحلت إلى الصين في تعلم هذه القاعدة لكفى، لأنه لو تقرر عندك حينما أكلمه في أي مسألة الدليل يا شيخ ليس الكثرة، ليس يعني أنت تريد أن تفهمني أن كل الناس دي على الباطل، تريد أنا ما أصدقك. ولهذا صرنا في فقه المليونيات، مليونية كذا مليونية كذا، ما في مليونية سنة، ما تجد مليونية سنة، أهل السنة ما يعد الدول بالملايين، 5 مليون سلفي سني يجتمعون في ميدان، هذا بضال، ما في 5 مليون سلفي بحق، أين هم 5 مليون سلفي هذا؟ فإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. دلت هذه الآية على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله، ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق، فإذا نظرت في هذا الطريق فوجدت الذي يسلكه واحدا، فلا تقل هذا طالما أنه واحد دون البلد إذا على الباطل، لا لا تستدل، فلا تستدل بقلة السالكين على الباطل أن هذا باطل، ولا بكثرة الهالكين على أن هذا حق، بل الواقع بخلاف ذلك. فإن أهل الحق هم ماذا؟ الأقلون عددا. ولهذا تجد أهل السنة في غربة الغربة. أنا وأنا جاي اليوم في سيارة قابلني أخي في سيارة أخرى ما شاء الله اللحية والهيبة، فأقول لأحمد سبحان الله كان الواحد يفرح بهذا المنظر قبل، يرى الأخ يرى أخ تأنس به، إنما اليوم ما صار الواحد يفرح بهذا، لأني لو ناقشته السلام عليكم يا أخي وتسأل عن حاله وأين تذهب رأسه لوجدته الآن بعيدا. فالآن الملتحي الحزب، الملتحي الأشعري، الملتحي الصوف، الملتحي التبليغي، الملتحي التكفيري، الملتحي الثورجي، الملتحي، فما عاد الإنسان يفرح بهذا، لأنك لو سألته لفجعت فيه، لفجعت فيه. إنما من قبل كان إنسان ما رأى صاحب اللحية والثياب القصيرة تشعر أنك رأيت ماذا؟ عضو من أعضائك، كما قال بعض السلف إذا سمعت عن رجل من السنة مات فكأنما فقدت بعض أعضائي، بعض أعضائي. وإذا رأيت، يقول بعض السلف أيضا، إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يذكرك به. فإذا فإن الحق هم الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا وأجرا، وأجرا كما قال النبي في حديث عبد الله بن عباس عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل ورجلين، ورأيت النبي ومعه الرهط والرهيط ثم رفع عليه سواد عظيم، فكان النبي يأتي ورأيت النبي وليس معه أحد، لا لا رجل ولا رجلان ولا رهط ورأيت النبي وليس معه أحد. يقول علامة السعدي رحمه الله: بل الواجب أن يستدل على الحق والباطل بماذا؟ نحي الكثرة والقلة بالطرق الموصلة إليه، يبقى بالأدلة، بالطرق الموصلة إليه، الدليل الذي يوصلك إلى الحق. يبقى إذن الحق والباطل يستدل عليه بالأدلة وليس بالكثرة أو القلة. فهذه قاعدة عظيمة جدا يدل عليها تلك الآية: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وأنهم إلا يخرصون. وبهذا يسقط صنم الاستدلال بالكثرة وينهدم طاغوت الكثرة دليل الحق. انظر نحن كم عددا، هذه أبطلها كقاعدة إبطال الاستدلال بالآباء والأجداد والأشياخ. قال الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى من أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. نعم.
قوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: دلت الآية الكريمة على أن الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحة، وأنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منها فإنه باق على الإباحة، فما سكت الله عنه فهو حلال، لأن الحرام قد فصله الله، فما لم يفصله الله فليس بحرام. ومع ذلك فالحرام الذي قد فصله الله وأوضحه قد أباحه عند الضرورة والمخمصة، كما قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى أن قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
الله أكبر. ننتقل من أصل إلى أصل، ننتقل من أصل في ميزان الحق والباطل الذي أخذناه. فما هو الأصل في ميزان الحق والباطل؟ الطرق الموصلة، الأدلة، وليس الكثرة والقلة. خلاص، انضبط عندنا هذا الأصل، وكفى به، وكفى به علما، وكفى به قدرا، وكفى به فضلا، أن ميزان الحق والباطل هو الأدلة الشرعية وموافقة الشرع أو مخالفة الشرع. انتقل إلى أصل آخر، ما هو الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحة إلا إذا ورد دليل يحرم؟ فإذا سكت الشارع عن إبراز الدليل المحرم فالأصل تبني عليه. وما الأصل؟ الإباحة. يبقى الأصل في الأطعمة والأشربة والألبسة وكذا وهذه الأشياء الإباحة وليس التحريم. يا الله يا أخواني، يا الله يا الله، العلم هذا عظيم عظيم، العلم هذا عظيم، ضوابط، نور فعلا، نور. كما قال تعالى: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يقاد من شجرة مباركة زيتونة شرقية، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. وكذلك قال بعد آيات قال: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. سبحان الله. شوف الأصل الأول احنا أخذناه، احنا نروح أصلا، احنا عايزين ايه؟ كل الدنيا مبناها على هذا الأصل. ميزان أخي مجدي الحق والباطل ميزانه ايه؟ الدليل، وليس ميزانه كثرة وقلة، يكفي أوي 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 أوي. فكم أنا وكم أنتم؟ أنا ما أسألها ما معي وما معكم، مش كم أنا وكم أنا. كما قلنا عدد، لا عدد، ليس عدد، عدد. أنا أقول لكم الآن تحارب بطائرة ولا بألف عسكري جندي؟ طائرة تخلص العام، طائرة تخلص حملة الطائرة تنزل تعمل ايه؟ انت بامسك كم بندقية تعمل ايه؟ فهي هكذا المسألة، ليست بالعدد، طائرة مقابل ألف جندي، طائرة طائرة، صاروخ مقابل 10,000 جندي، صاروخ خلاص حدد هدفه وهكذا. فالقنبلة غير الرصاصة، كيف هذه ليست برصاصة أصلا ولا شيء؟ يبقى الميزان هنا ماذا في قبول الحق من الباطل؟ هو ميزان الأدلة وليس ميزان الكذب. طب ننتقل لأصل آخر، أصل عظيم جدا أراح الناس. أنا أشرب الشراب هذا الآن، لو سألني سائل قال ما الدليل على جواز شرب هذا الشراب؟ أقول الدليل وعدم الدليل. كيف يعني الدليل عدم الدليل؟ يعني عدم دليل التحريم. فالدليل هنا على الإباحة، عدم الدليل على التحريم. فالمحرم فصله وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ولهذا المباح مسكوت عنه والمحرم مبين ومفصل. لماذا؟ لأن المحرم محدود أما المباح فغير محدود. أنا أسألك سؤال، أذكر لي الأطعمة المباحة، من على وجه الأرض يحصيها يا أخوان؟ من على وجه الأرض يحصيها يا أخوان؟ أذكر لي الأشربة المباحة، من يستطيع يحصيها يا أخوان؟ لكن طيب أذكر لي الأطعمة المحرمة، محدودة محدودة. ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، قل لأجل فيما أحيي إليه محرما على أطعم يطعمه إليه يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. يحرم علينا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. نادى النبي صلى الله عليه وسلم أمرا بالمنادي على إن بتحريم الحمر الأهلية، محدود 1 2 3 10. أما عد لي المباح، فالمباح كثير. فالأصل في ماذا؟ في الأطعمة الإباح، ومن أراد أن يحرم شيئا فإنه ماذا؟ عليه بالدليل، عليه بالدليل. وهذه قاعدة السعة التي من الله بها علينا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، البس ما شئت، اشرب ما شئت، كل ما شئت، ما لم يكن محرما أو يضرك. فالسم لا يجوز شربه، والمسكر لا يجوز شربه، كل مسكر حرام. يبقى هذا ضابط، كل مسكر حرام. ما أسكر كثيره فقليله حرام، إذا كان مسكرا. يبقى وعليه فإنني لا أستطيع أن أحلب أو أحلله إلا بماذا؟ إلا بنص شرعي. هذا بالنسبة للطعام والشراب وغير ذلك، فهذا فيه في أبواب بقى الأصل فيها المانع مش الحل، كالعبادات مثلا. كالعبادات، لو جاء واحد يخترع عبادة ويقول أنت قعدت قاعدة عظيمة جدا استفدنا منها، ألا وهي الأصل في الشيء الإباح، وعليه فإنني أسبح كما أشاء، أصلي كما أشاء، أفعل كما أشاء، نقول هذه ليست أشياء، هذه عبادات. فالأصل في العبادات الإباح، فالأصل في العبادات التوقف، المنع، إلا أن يدل دليل على ذلك. يبقى إذن إذا أتيت تصلي أقول ما دليل صلاتك، أتيت تصوم ما دليل صيامك. كذلك الأصل في الأبضاع، الفروج، التحريم، إلا أن يدل دليل على ذلك. الأصل في اللحوم، المنع أيضا، إلا إذا دل دليل على ذلك الذبائح. فالشاهد من هذا، لا لحوم غير الذبائح، هذه الذبيح، هذا اللحم ما تأكله حتى تعلم ما هو، ما هو هذا اللحم، ما هو
مباح ولا غير مباح؟ هذا اللحم، لكن لما أتيك أنا بطعام يبقى لا إشكال من اللحم وكذا، لا إشكال. لكن حينما تجد ذبيحة ولا تدري ما هي هذه الذبيحة، ما تدري ما هي، هذا اللحم الملقى موجود في الصحراء ما تدري ما هو، يبقى هو المانع هنا. لكن ما علمت هذه دجاجة، هذه بطة، هذه خروف، هذا كذا هذا كذا، فأنت تأكل ولا إشكال في ذلك. يقول علامة السعدي:
قال: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، ففهم هذاك الله ما يمل.
في اللغة شرح، هو شرحها، حد شرحها قال، علق على هذا، يبقى الأبضاع واللحوم يا أحمد وهذه كلها بي. والمعنى ماذا؟ حينما تجد لحما لا تدري هذا اللحم من أين أتاك، ما تأكل، ما تأكل. يبقى إذن هذه قاعدة عظيمة جدا في هذا الباب، ألا وهو الأصل في الأشياء من أطعمة وأشربة وكذا وكذا، كل هذا وأكسية، الإباحة إلا أن يرد دليل المانع، لكن ليس في كل شيء. انتبهوا، يبقى ليس الأصل في كل شيء، كل باب له ماذا أصل. فالأصل في أطعمة، في أشربة، في أكسية، في معاملات، في كذا. فالمباح أكثر ولا الممنوع؟ المباح أكثر، ولهذا الله قال: وقد فصلكم ما حرم عليكم. وهذا تفصيل، هذا التفصيل قليل بالنسبة لما سكت الله عز وجل عنه، ولهذا المسكوت عنه في الشرع مباح، ولا تسأل عنه طالما وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان، فلا تبحث عنها أو فلا تسأل عنها، يبقى سكت عن أشياء. نعم نعم، يبقى هذا أصل آخر. عرفنا الأصل الأول، ها، من يذكر الأصل الأول في الآية الأولى أخذنا أصلا، ها، تمام. الحق إنما يعرف بأدلته لا بالكثرة ولا بالقلة، فلا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. انزل يا أخي اركب الأتوبيس، عندنا مظاهرات مليونية اليوم، مليونية الغضب، مليونية كذا، مليونية كذا، اركب اركب اركب، الدنيا كلها عمالة تركب، وانت لو مش هتركب انت يعني اللي فاهم، والناس دي كلها مش فاهمة. ولهذا كان دائما يقال: ها، مين الشيخ اللي معاكم؟ ها، معاكو حسان؟ لا والله ما. طب معاكو يعقوب؟ لا والله. طب معاكو؟ لا والله ما معنا. قال: لا. ولا حتى معاكو هنا وحيد بلي؟ لا والله ما معنا وحيد بلي. يبقى اذا انتم على الانحراف وعلى الضلال، طالما ما معكم ولا شيخ. يا اخي احنا معنا اكثر من هؤلاء بكثير. من معكم؟ معنا السلف والصالح، معنا السنة، معنا فارس الكتب. فارس الكتب، تعرف فارس الكتب؟ معنا فارس الكتب، معنا طبوبات اهل العلم، فضلا عن الأدلة الكثيرة، معنى الإجماعات. يعني كل هؤلاء خلفوا، إي وربي تالله وبالله ووالله خلفوا فهارس كتب السلف، فهارس كتب السلف. ولا نركض علماتنا ولاتي أمرنا وإن جاء، أفلا ننبذهم؟ قال: لا، ما أقام فيكم الصلاة. أفلا نقاتلهم إلا أن تروا كفرا بوحا عندكم فيه من الله برهان. نصبر، شوف كلمة نصبر، وكمان نونين تاني، نن، يبقى نص نن صح، نصبر نن صح. بس قال الحسن البصري رحمه الله: لو أن ناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع ما به، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. والله عز وجل يقول: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر، ولا بما خرجوا، بما صبر. واضح. الأصل الثاني، الأصل في الأشياء الإباحة، نعمة منا من الله، البس يا أخي ما شئت، البس ما شئت. علمونا وإحنا صغار ما يجوز البس البنطال، ده افرنجي، ما يجوز البس ما ادري ده افرنجي، البس بس الثياب هذا وما عدا ذلك. وبعض الناس كان ما يذهب الى المصالح الحكوميه، لابد يلبس الثياب الباكستاني، كان يكون الثياب الباكستاني، وامن الجامعه يرده، ومدير المدرسه يطرده، ومعارك معارك. ليه؟ لو لبس البنطال اصلا يبقى كده تشبه بهؤلاء الكفار ومن تشبه بالقوم فهو منهم. جاهل هو أخذها كذا، هو أخذها على هذا النحو، لكن لو كان قد تعلم لعلم أن اللباس يتبع العادة ولا إشكال، بشرط أن يكون متوافق مع الأدلة الشرعية، يعني بنط لكن واسع غير محدد الأجزاء وكذا، يعني وليس فيه إسبال. إيه الإشكال في هذا؟ إيه الإشكال في هذا؟ يروح الجمعة بهذا، يروح الشغل بهذا، مدير مدرسة لبس البدلة المحترمة اللي هي هذه ما فيها إشكال. إيه الإشكال؟ لكن يلبس بقى البنطلون الجنس المقطع، نقول له لا ده حرام، هذا فيه تشبه بالفساق وهذا ما يجوز. لكن مش البنطلون مثلا الجنز هذا محرم على إطلاق، الجنز دي ما دي قمشة أو ماركة أو شيء ما فيها مشكلة، لو واسع فضفاض إيه الإشكالية؟ يعني هو القمشة القماش هذا حرام؟ لا ما هو بالقماش هذا حرام، لكن لو كان التفصيل لو كان كذا والمخالف نقول هذا مخالف. الشاهد الأخ السوداني يلف العمة 12 لفة مش مشكل، والأخ المصري ما يلبسش عمة خالص مش مشكل، والأخ الموريتاني هيلبس الثياب اللي يعود يلفها ما ندري كيف تفصل أصلا ما في مشكلة من وهكذا. السوداني يلبس الجب من قدام الجب من وراء ما في مشكلة، أيا كان هذا اللباس يتبع ماذا؟ يتبع العادات، يتبع العادات. نعم شخص علي. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى شارحا الأبيات السابقة: يعني أن الأصل في هذه الأشياء التحريم حتى نتيقن الحل، فالأصل في الأبضاع التحريم، والأبضاع وطء النساء، فلا يحل إلا بيقين الحل، إما بنكاح صحيح أو ملك يمين، وكذلك اللحوم الأصل فيها التحريم حتى يتيقن الحل. ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان مبيح ومحرم غلب التحريم، فلا يحل المذبوح والمصيد، فلو رماه أو ذبحه بآلة مسمومة أو رماه فوقع في الماء أو وطئه شيء يقتل مثله غالبا فلا يحل. وكذلك
ويدل على ذلك حديث زيد بن خالد في الصحيح، فإنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الكلبين يأتيان بالصيد، كلبك وكلب آخر، قال: فلا تأكل، فإنك لا تدري، فإنك قد سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر، ما تدري من الذي أمسك، هل كلبك ولا الكلب الآخر. كذلك أيضا إن ضربت صيدا فوقع في الماء فمات فلا تأكل، لماذا؟ لأنك لا تدري متى برصاصتك أو متى بالغرق، بالغرق ما تدري. نعم.
قال: وكذلك الأصل في المعصوم وهو المسلم أو المعاهد تحريم دمه وماله وعرضه، فلا تباح إلا بحق، فإذا زال الأصل إما بردة المسلم أو زنا المحصن أو قتل نفس أو نقض المعاهد العهد حل قتله. وكذلك إذا جنى الإنسان جناية توجب قطع عضو أو توجب عقوبة أو مالا حل منه بقدر ما يقابل تلك الجناية، كإذا قطع عضوا أو سرق أو نحوه. وكذلك إذا استدان وامتنع من الوفاء فيؤخذ من ماله بقدر ذلك الحق، سواء كان الدين لله أو للخلق، أو نفقة للأقارب أو المماليك والبهائم والضيوف ونحوه.
نعم.
قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.
سبحان الله. نعم. قال أنا أنتقل إلى أصل ثالث، أنتقل إلى أصل ثالث. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: يدخل تحت هذا المنهي عنه ما ذكر عليه اسم غير الله كالذي يذبح للأصنام وآلهتهم، فإن هذا مما أهل لغير الله به والمحرم بالنص عليه خصوصا.
مما أهل لغير الله به المحرم بالنص عليه خصوصا، يدخل تحت هذا المنهي عنه ما ذكر عليه اسم غير الله. الله قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب يدخل في هذا ماذا؟ مما لم يذكر اسم الله عليه وترك التسمية، يدخل في هذا من باب أولى ما ذكر عليه اسم غير الله كالذي يذبح الأصنام، فهذا شرك، هذا شرك، هذا شرك، وهو أشد من الميتة، ولهذا لا تؤكل هذه الذبيحة بحال، فإن هذا مأهول لغير الله به المحرم بالنص عليه خصوصا، لأن الله قال حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. نعم.
قال ويدخل في ذلك متروك التسمية مما ذبح لله كالضحايا والهدايا أو اللحم أو للحم أو الأكل
والأكل
أو اللحم أو والأكل، إذا كان المذبوح إذا كان الذابح متعمدا ترك التسمية عند كثير من العلماء، ويخرج من هذا العموم الناسي بالنصوص الأخر الدالة على رفع الحرج عنه.
نعم. التارك للتسمية أو حكم أكل متروك التسمية، أما إن تعمد أن يترك التسمية فكثير من أهل العلم يرى أنه لا تؤكل، إلا من رأى أن التسمية سنة وبالتالي تعمد تركها فلا يضر. طيب هذا بالنسبة للمتعمد، فكثير من العلماء يقول بعدم أكلها إذا تعمد أن يترك التسمية. الثاني إذا كان ناسيا ترك التسمية نسيانا، فما حكم أكل الذبيحة؟ الجواب اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من أباح وهو قول كثير من أهل العلم لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ومنهم من منع للعموم وهي قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وأما الآية ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا فهي في رفع الإثم لا في حل الذبيحة. الذي يترك التسمية نسيانا يقولون هذا ماذا؟ هذا لا يأثم لأنه ناسي، والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، فهذا في رفع الإثم لا في حل ماذا؟ لا في حل الذبيحة، فإن الذبيحة لا تحل للعموم. قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا قول جماعة من أهل العلم، وانتصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
قال ويدخل في هذه الآية ما مات بغير زكاة من الميتات بغير زكاة من الميتات فإنها مما لم يذكر اسم الله عليه، ونص الله عليها بخصوصها في قوله حرمت عليكم الميتة.
نعم. أيما ميت ماتت هذه لا تحل، ولو كانت مما يقبل التذكية، إن كانت حية كالشاة مثلا البقرة، طالما ماتت دجاجة، طالما ماتت لا تحل، طالما ماتت فلا تحل. النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أخذتم إهابها يعني الجلد فانتفعتم به؟ فدل هذا على أن اللحم غير الجلد، اللحم غير الجلد، فالجلد يباح إذا كان ماذا؟ إذا دبغ، أيما يهاب دبغ، وأما اللحم فلا يباح إذا كان ميتا، إذا كان ميتا. نعم.
قال ودلت هذه الآية الكريمة على أن ما يقع في القلوب من الإلهامات والكشوف التي يكثر وقوعها عند الصوفية ونحوهم لا تدل بمجردها على أنها حق، ولا تصدق حتى تعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
هذا هو دين الله عز وجل إخواني، لا يصدق قول إلا إذا عرض على شاهدين، كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وافقهما فهم السلف فهو الحق، وما خالفهما وخرج عن فهم السلف فهو باطل. ده باختصار صلي بدليل، كل بدليل، اشرب بدليل، البس بدليل، يأتي الرجل امرأته بدليل، ينزل له مولود فتعامل معه بالدليل، كل حياته قائمة على الدليل. واحد يقول دي حياة معقدة، ده هذه الحياة السهلة، يعني اللي بيركب القطار ده يا اخوانا مش بيركب القطار وينام، لان القطار هيصل به خلاص، هو ده الدليل هيصل بك تستريح، إنما الذي يعيش في الضنك هو البعيد عن الدليل، فالحياة الصعبة هي البعيدة عن الدليل. الآن لما أنت تمشي مع دليل في الطريق، تمشي مع واحد هو الدليل في الطريق، تأمن ولا لا تأمن؟ إنما ما تمشي تخبط وليس لك هاد ولا دليل، هتتعرض، قد تذهب إلى مكان موحش تقتل فيه. فالذي يمشي على دليل هو الناجي، أيسر سير أن تسير على الدليل. نعم. فإن شهد لها بالقبول،
فإن شهد لها بالقبول قبلت، وإن قضت وإن قضتهما
قضتهما
وإن قضتهما ردت، وإن لم يعلم شيء من ذلك توقف فيها ولم تصدق ولم تكذب، لأن الوحي والإلهام يكون من الرحمن ويكون من الشيطان، فلا بد من التمييز بينهما والفرقان، وبعدم التفريق بين الأمرين حصل من الغلط والضلال ما لا يحصيه إلا الله.
قاعدة. يا سلام يا سلام يا إخواني، والله رزقك يا شيخ رمضان كثير ما شاء الله، رزقك في الأصول ما شاء الله. أصل في ماذا؟ أصل في الإلهامات والمكاشفات. ما هو هذا الأصل؟ الجواب، لما كانت الإلهامات والمكاشفات قد تكون من الرحمن وقد تكون من الشيطان، فلا بد من التمييز بينهما والفرقان، فما دل عليه الدليل من كتاب الرحمن وسنة سيد ولد عدنان قبل من غير تلعثم ولا توان، وما لا يدل عليهما ذلك فاهرب منه فإنه من وحي الشيطان، فإنه من وحي الشيطان، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليهم ليجادلوا وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فتقول أنا ألهمت كذا وكذا، أنا جاءني هاتف يقول كذا، أنا رأيت، أنا فعلت، أنا كل هذه. فالأصل في هذا الباب ضبطه بالكتاب والسنة، ولهذا الصوفية شطحوا، فماذا عندهم؟ يقولون أنتم تأخذون دينكم ميتا عن ميت، ونحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. الواحد فيكم يقول حدثني فلان عن فلان، أما نحن فحدثني قلبي عن ربي، والقلب إذا تحدث عن الرب على طول حدثني قلبي عن ربي، فاعلم أنه إنما حدثه شيطانه لا ربه. فإن الله أرسل رسلا وأنزل كتبا وجعل للرسل ورثة وهم العلماء، فلا بد من طريق الرسل. أما قلبي عن ربي، وأين الرسول؟ طيب قلبي عن ربي عليكم السلام، طب أين الرسول؟ أين الرسول؟ عندنا حديث البخاري حدثنا علي قال حدثنا، عندنا مسلم قال حدثنا محمد بن بشار، عندنا النسائي، عندنا أبو داود، كل كتاب تفتحه حدثنا فلان عن فلان عن فلان أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، إنما هذا مباشرة حذف لي الأسانيد وقال حدثني قلب عن ربي، إذن حذف علوم المسلمين وقال حدثني قلبي عن شيطان. إذا كان القرآن الذي نقرأ له إسناد، لم نقل حدثتنا قلوبنا عن ربنا في القرآن، إنما نأخذ القرآن بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن رب العزة عز وجل، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، قل نزله روح القدس من ربك بالحق من ربك، وأنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إسناد القرآن كان عندنا مسند، والسنة عندنا مسندة، فالقرآن مسند والسنة مسندة. لكن الفرق بين القرآن والسنة ماذا؟ أن القرآن قطعي الثبوت، فلا يقال فيه ضعيف صحيح، القرآن قطعي الثبوت. وأما السنة فمنها القطعي ومنها الظني في الثبوت، من الحديث المتفق عليه المعروف التي تلقت الأمة بالقبول في هذا، ومن الحديث الضعيف ومن الحديث المختلف فيه من جهة الثبوت. أما القرآن من جهة الثبوت قطعي الثبوت. يبقى هذه قاعدة في الإلهامات والمكاشفات والمجادلات. ولهذا اعلم أن أهل البدع يوحي الشيطان إليهم بالشبهات التي يجادلونكم بها، يوحي الشيطان إليهم. أما أنت أيها السني أيها السلفي فبضاعتك الأثر، ولهذا يسمى أهل السنة بأهل الآثار، وأهل البدع يسمون بأهل الآراء، أهل السنة يسمون بأهل الحديث، وأهل البدع يسمون بأهل الكلام. شوفوا يا أخوانا، أهل الكلام، علماء الكلام، علم الكلام. يعني يكفيك في رد هذا الباطل ماذا؟ العنوان، علم الكلام، علماء الكلام، أهل الكلام. هل الدين كلام؟ هل الدين كلام آراء؟ إنما أهل السنة أهل الحديث أهل الأثر. ولهذا قال الشافعي رحمه الله حكم في أهل الكلام ماذا؟ أن يضربوا بالنعال والجريد، ها، ويطاف بهم في الطرقات ويركبون على الحمير وكذا، يطاف في الطرقات. وقال هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. طبعا تمام. يعني يقول محمد ضلالة اللي هو بيسموه محمد إذاية، هذا بيقول لك احنا ليه نروح للسنة السنية الظنية، السنة الظنية، انما القرآن قاطع، تمام، قاطع في الثبوت، ايه اللي ودينا هنا؟ شيخ رمضان لم يفرق بين قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. محمد ضلالة غوى في الدلالة، محمد ضلالة غوى في الدلالة مش غوى في الثبوت. الثبوت لا يختلف لا الصوفي ولا الأشعري ولا السلفي ولا كذا في ثبوت القرآن، أنا عندي الآية. لكن محمد ضلالة غوى في الدلالة، فقال الصلوات اثنين بس، قال لك ما فيش في القرآن ما يدل على هذا، بس السنة دي لا اترك أصلا ظنية. طب انت عندك القرآن؟ نعم. تقرأ القرآن؟ نعم. وما تكون رسوله فخذوه منهاك وعنه فانتهوا، غير موجودة. ما يطع الرسول فقد أطاع الله، غير موجودة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، غير موجودة. ولهذا ابن مسعود لما قال لعن الله النمسط والمطرمسط وكذا، قالت المرأة يا ابن مسعود يا ابن عبد الرحمن لقد قرأت مصحفي، قرأت القرآن، ما وجدت في هذا. قال لئن كنت قرأتيه فقد وجدتي. قالت كيف؟ قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى انتبه شيخ رمضان حبيبي، يبقى محمد ضلالة غوى في الدلالة، غوى في الدلالة. يبقى المعركة مع محمد ضلالة في الدلالة وليس فين؟ في الثبوت، في الدلالة، في الدلالة. ومثل محمد ضلالة ومحمد غواية، مثل من يقول هاد آية تحرم الحشيش، أنا الخمر ما أشربه، خمر المائع هذا أنا ما أشربه، لكن الحشيش أشربه. ما عندي نص في القرآن يقول الحشيش حرام، ما عندي نص في القرآن يقول الحشيش حرام. ومثل محمد غواية ومحمد ضلالة، مثل من يقول ويعطل الجدوى يقول لا يوجد كلمة سيف في القرآن. يبقى المعترك الأكبر مع هؤلاء فين؟ في الدلالة. كل يقرأ الرحمن على عرش استوى، الصوف الأشعار المعتزل الجهمي الخارجي كل يقرأ رحمن الله على عرش السواء من جهة الثبوت ما يصفى أحد يقول ليست هذه الآية من كتاب الله، إنما المعترك معهم في ماذا؟ في الدلالة، دلالة الآية. فهو يقرأ رحمن الله على عرش السواء ويفسرها باستولى، يبقى هنا أتت الغواية وأتت الضلالة. فهو حينما يضحك على نفسه يقول القرآن ثابت والقرآن كذا كذا، إنما السنة لا ليس فيها، ليس فيها الكلام، أنت ليس يتعلق، أنت أحدت على القرآن اللي ما في خلاف من جهة ماذا؟ من جهة الثبوت، لكن من جهة الدلالة أنت غويت وغيرك الخارجي غوى والمعتزل غوى والأشعار غوى والملحد غوى وكل هذا غوى. ولهذا قال الله عز وجل وقد ذكر أمثالكم في كتابه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. طب واحد يقول كيف يتبع المتشابه؟ ليست آية؟ ماذا عسى أن يأتي؟ هيأتي بالآية. هنقول ليس الضلال أن يأتي بلفظ الآية، إنما الضلال أن يأتي بفهم الآية. فالخارجي كفر القاتل، ما أتى بآية بعيدة عن القرآن، هي آية القرآن. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. الآية موجودة، لكن هل الآية تدل على التكفير؟ لا، إنما هو الذي أسقط فمه على الآية. فإن قال قائل لكن الله قال فقد غضب الله عليه ومأواه جهنم، طب ولعنه وعد له عذابا عظيما، نعم ما في إشكال، له نار جهنم والله غاضب عليه وعد له عذابا عظيما، لكن ليس الكفر والخلود في النار، بدليل الآية الأخرى في القرآن، والقرآن ما تناقض وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ولهذا حد، ولهذا القاتل في القصاص وليس فيه حد الردة. القصاص واحد يقول هو مقتول مقتول، ايه الفارق؟ الفارق ان القصاص قد يعفو ماذا؟ اولياء المقتول، فارجع في القاتل الى اولياء المقتول ان يطالبوا بالقصاص او الدية او العفو. والمرتد لا يرجع فيه لمن؟ لاولياء المقتول ولا الى الدية. عندنا دية المتعمد كام؟ وشبه المتعمد كام؟ والخطأ كام؟ فلو كان القاتل متعمدا مرتدا لما كان هناك قصاص أو عفو أو كذا. والله يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عوفي له من أخيه شيء ألا ده أخه، ده أخ، أخ، والكافر ليس أخا. وفي دية والكافر ما تقبل دية منه، تبعتم إخوان؟ يبقى المعترك معهم فين؟ في الدلالة، وليس المعترك فين؟ في الثبوت. ولهذا هؤلاء بارك الله فيكم، هؤلاء يحتمون علينا أن نذاكر الليل والنهار وأن نتعلم الليل والنهار وأن نسأل أهل العلم الأخيار ونرجع إلى القواعد الكبار، حينئذ الواحد من أهل السنة يغلب الكرة الأرضية من أهل الباطل. شوف الكرة الأرضية، لكن كما قال ابن عبد ونعم ما قال، لكن الإشكال في من، في من يخوض أو ينزل إلى الساحة وليس معه سلاح، هذه المشكلة، هذه المشكلة. إنما الواحد من العوام يقول شيخ يغلب ألفا من هؤلاء، لكن المشكلة أنك تخوض المعركة بدون سلاح. من هنا يا أخوان إحنا نقول إيه؟ نام على العلم وقم على العلم، كل شوف اتغدى وانت بتذاكر، افطر وانت بتذاكر، تعشى وانت بتذاكر، امتك في حاجة لك. هذا الجهاد اهو هذا الجهاد الذي لا يحتاج الى سلطان ولا يلزم فيه قوة ابدان، هذا الجهاد دائم يقوم به الضعيف ويقوم به القوي، يقوم به من تحت إبرة السلطان، يقوم به من غير سلطان، هذا الجهاد بالحجة والبيان. وهو المراد الأكبر، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لا تزال طائفة من أمتي أصلان جعلني وإخواني منهم أصلان جعلني وإياكم منهم لا تزال طائفة من أمتي الظاهرين على الحق لا يضروا من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي الله. إنك لا تختار عدوك لا تختار عدوك ولا تختار معركة مع هؤلاء دون معركة. إنما مفروض عليك كل المعارك المعارك كلها مفروض عليك كل الأعداء مفروض عليك اللي بيحارب في بالاعتزال واللي بيحارب بالتمشعر واللي بيحارب بالإرجاء واللي بيحارب بالتكفير واللي بيحارب بالخروج واللي بيحارب بالإلحاد واللي بيحارب بالماسونية واللي بيحارب بالاشتراكية واللي بيحارب. أتقول أنا مش مذاكر اشتراكية أنا مش مذاكر ماسونية أنا أصلا متخصص في الجماعات كلها فرق وجماعات وأديان ومذاهب معاصرة. لابد تطلع على كل هذه الأشياء وكيف تغزو هؤلاء وتواجه هؤلاء لأنك لا تختار معركتك ولا تدري متى يكون اللقاء فقد يدهمك عدو في أرضك وفي بيتك لحظة واحدة. لهذا غير العدو الذي لا ينام وهو عداوة شياطين ماذا الجن. ولهذا الله قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين في الآية الأخرى عدوا شياطين الإنس والجن. يا الله يا أخواني يعني إذا لم تكن مستعدا معك سلاح شوف وانت نايم بتحارب وانت نائم بتحارب والله وانت نائم بتحارب وانت نائم بتحارب الشيطان ألا يستولي عليك ولا يسيطر عليك. فلابد أن تنام على ماذا؟ فمن قرأت الكرسي عند نومه فلا يزال عليه من الله حافظ. طب إلا تقرأ ولا تقرأ أذكار سيهجم عليك الشيطان وانت نائم وانت نائم أنت تنام نومة من قد تفارق روحه جسده. ولهذا إذا نمت نمت على هذا الذكر وإذا استيقظت استيقظت على هذا الذكر الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إخواني بارك الله فيكم معرضة دروس بالله عليك أنت من فيكم كان يجلس هنا وعنده قطعة أرض الناس راح يعتدي عليه؟ من فيكم كان هيجي هنا؟ من فيكم هيروح يتفسح ويروح يتنزه ويملأ كده زوج تعمينا غدا النهارده احنا كذا كذا؟ ده خلي بالك الناس هيروحوا يهدموا في الـ في الـ في البيت ده هيروحوا ياخدوا الارض. سيبك من المهم يعملنا بس غدوة حلوة كده ده انا بقابلك انا بقابلك بقولك في حاجة انت مالك كده مش عاجبنا كده في حاجة لا 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 في حاجة شكل كده لا بس والله ده شوية كده البطة كانت ماتت النهارده بطة والله يا اخوان البطة بتظهر على اثر المرأة. ادخل كده على زوجتك لو أرنبة ماتت هتقولك هتلاقيها في وجهها إذا دخلت عليها اي والله موت أرنب ولا موت دجاجة يظهر في وجهها. دين الله عز وجل يا إخواني دين الله يا إخواني دين الله يا إخواني الذي صار يحارب كل الطوائف كل الطوائف حتى الذي يدعي السلفية أشرس معركة أشرس من معركة الصوفية فإنهم يخاطبون الناس بغير صريح المعقول ولا صحيح المنقول. يبقى روح عند ما ترتمي عنده هذا وإن كان يتبعه كثير من الناس لكن لا يخيل هذا على إنما الذي يقول الإمام أحمد والذي يقول ابن تيمية والذي يقول فلان وعلان والذي يقول قال الله وقال الرسول والذي يقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف وحقيقة منهجه كل خير في اتباع من خلف وكل شر في ابتداع من سلف. فلهذا محمد غواية ومحمد ضلالة هذا منه كتير ومحمد غزالي اللي بيكتب كتابة السنة بين الفقه والحديث ويطعن في البخاري ومسلم وأحمد وكذا ولو محمد المحمدات كثر المحمدون لا يحصون. فهناك محمد السنة الذي يتبع محمد الرسالة وهناك محمد الغواية فليس الفارق في الاسم وإنما الفارق في حقيقة الانتساب. كم من رجل اسمه محمد وهو على منهج جورج وميخائيل واسمه محمد واسمه أحمد. فسبحان الله فالمعركة أن تواجه شياطين إنس وجن وكذلك جعلنا كل نبي عدوا من المجرمين عدوا شياطين إنس. يا أخواني يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة يوحي بعضهم إلى بعض الشيطان بيقول قم قم يلا واجه ايوه انت صاحب اللسان اكتب يلا صنف احنا معك يلا معك مع قلة الناصر ومع قلة المعين فلهذا لابد نعطي ديننا أضعاف أضعاف ما نعطي ديننا. على الأقل لو أعطينا ديننا ما نعطي دنيانا لرأيت خيرا كثيرا على قلة وضعف حالنا. لكن دينك الفضول، فضول، متى تحضر درسا ومتى تطلب علما ومتى يتمعر وجهك لله، متى حققت مسألة ترجو بها نفع عباد الله؟ متى؟ بعض الناس يأخذ الدكتوراه ويتعب لكي يكون دكتور، لكن حققت مسألة تنفع عباد الله تنصح بها عباد الله، تنصح بها عباد الله. نعم، هذا أصل عظيم جدا في الإلهامات والكشوف وأحوال القلوب وما يقع فيها من إرادات فاسدة. لو سمعت رجل يقول أنا الله يا عبد الله إنك رجل صالح، ها؟ تقول إليك عني، ما تغتر مهما يقع في قلبك من شيء، قل أيوة أنت جيد أنت حسد، تعرضه على الكتاب والسنة، ما تعرض على إلهامك وتقول طالما وقع في قلبي. ولهذا الناس يفهمون خطأ قول النبي صلى الله عليه وسلم استفت قلبك، افتك الناس وافتوك، بس استفت قلبي. يا قلبي يا قلبي الفلوس دي رجعها، لا خدها، الاحرم احتاجوا البيت احرم، خلاص قلبي قال لي خدها، قلبي نعم انزل كده، انزل مظاهرات ماشي مشكلة حربة للظن، خلاص يا قلبي، لا، قاعدة قلبك هو قول النبي، لكن فهمه غلط. استفتي قلبك كذا في منال، هذا العالم هذا الفقيه ينظر في الأدلة وينظر في الأمور ويجدها متكافئة ويجدها كذا ويصحب كذا، فما يميل بشاهد وما يميل بقاعدة عامة وما يميل بأصل من الأصول إلى هذا القول يميل إليه. يبدأ استفتي قلبك، صفت قلبك أي القلب الذي إذا أشكل عليه شيء وإذا حصل ما حصل من الأمور، فالإنسان قد يستريح لهذا القول وهو فقيه، يستريح ليه؟ مرجح معين، مرجح معين، مرجح ليس النص في المسألة بخصوصها لكن مقصد عام، مرجح بمقصد عام، ضرء مفسدة كبرى، ها؟ هذا هو إن صفت قلبك. هات شرح استفتى قلبك. نعم. ما هو نفس المسألة، الاسم حاجة في صدق كثيرة، نفس هو نفسه. يجد قلبه ماذا؟ يجد قلبه مضطربا، لكن هذا القلب الحي. ده القلب الحي. ليس أي قلب يؤنبك على المخالفة. إنما القلب الحي، قلب الحي، لكن القلب إذا لم يكن حيا ليس فيه جهاز الإحساس. الجهاز ده بيكون سليم إمتى؟ لما بيكون الحساس بتاعه شغال. طب الحساس لما يكون عطلان مش هيشتغل، لكن الحساس شغال يبقى الاستقبال صاحي، صاحي، أول ما يجي كذا يبقى يتأثر بهذا ويميز. نعم،
في كلمة لابن القيم في المعنى ده.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه ومريدا لسلوك طريق موافقه فيها في غاية القلة والعزة، والنفوس مجبولة على وحشة التفرد وعلى الأنس بالرفيق، نبه الله سبحانه على الرفيق في هذا الطريق، وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.
الله أكبر، الله أكبر، أجعلنا وياكم منهم، الله يجعلنا وياكم منهم. نعم.
فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له، وهم الذين أنعم الله عليهم، ليزول عن الطالب للهداية.
الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم، حتى لا يترك لك تفسير الصراط. ما الصراط؟ صراط من؟ فبينها الله لك، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. ولهذا يقول النحاة هذا ماذا؟ بدل، أو عطف بيان بدل، اهدنا الصراط المستقيم، ها، صراط الذين أنعمت عليهم، فصراط الذين أنعمت عليهم بدل من الصراط المستقيم، أو عطف بيان. نعم.
قال: ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه.
طبعا ليس مسألة سهلة أخواني، زوال الوحشة من قلة السالكين، زوال الوحشة ليس سهلا أخواني. الإنسان ضعيف، الإنسان إنسان، ولما تجد وحدك في الميدان قد تهجم عليك الوساوس وتتخطفك الإيرادات، أنت وحدك، أنت ضعيف، أنت كذا، أنت كذا، ليس سهلا أن تثبت. لذا حينئذ ارفع صوت قلبك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك بإذنك بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا الله علي لا إله إلا هو علي توكلت، وهو رب العرش العظيم. نعم.
قال: ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه، وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم، فلا يكترثوا بمخالفة الناكبين عنه له، فإنهم هم الأقلون قدرا وإن كانوا الأكثرون عددا، كما قال بعض السلف: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين، وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق واحرص على اللحاق بهم، وغض الطرف عمن سواهم، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم.
عليك بماذا؟ ها؟ الرفيق السابق، لكن قد لا تجد معك الرفيق المخالط، وإنما عليك بالرفيق السابق ليلحق بك الرفيق اللاحق، إذا استوحشت من الرفيق المخالط المقارن، قد لا تجد الرفيق المخالط، قد لا تجد الرفيق المخالط معك، فلا تظن أنك على الباطل طالما أنك مع الرفيق السابق. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يبقى عليك برفيق سابق، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سابقونا، الرفيق السابق. ولهذا الإمامة تحصل لمن؟ وجعلنا للمتقين إماما، متى تكون إماما؟ قال السلف: تقتدي بمن سبقك فيقتدي بك من بعدك. يبقى متى تكون إماما؟ الاقتداء بمن سبق، فإذا اقتديت بمن سبق اقتدى بك من لحق. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا، أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا، فما شرط الإمامة؟ الاقتداء بالسابقين والذين اتبعوهم والذين جاءوا من بعدهم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهكذا. يبقى اقتدي بمن قبلك يقتدي بك من بعدك. نعم. متى تكون إماما؟ إذا كنت على الصبر واليقين فبالصبر عن الشهوات وباليقين عن الشبهات تنال الإمامة في الدين. قال ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال الله في محكم التنزيل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
قال: وكلما استوحشت في تفرد.
دي أصول أخواني، دي أصول. مش احنا هنا احنا بنوزع خميرة في الأماكن، احنا معنا خميرة، وزع خميرة، تروح المكان تحط حتة خميرة كده ملي جرام ملي جرام، خدها بقى هنا شيخ رمضان، حطها فين؟ في البحر المتوسط، يتحول من مالح إلى إيه؟ إلى عذب. نعم.
قال: وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق واحرص على اللحاق بهم وغض الطرف عمن سواهم، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم، فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك.
نعم، أكمل
كلام الشيخ العثيمين في معنى استفت قلبك.
نعم.
قال في فوائده في شرح الأربعين، قال
أبي عبد الله الفائدة، شوف استفت قلبك.
قال: الفائدة الخامسة أن الصوفية وأشباههم استدلوا بهذا الحديث على أن الذوق
يعني من عمود الاستدلال عند أهل الحرف. استفت قلبك يا شيخ، معلش استفت قلبك. طب الآية؟ لا، استفت قلبك. طب استفت ربي، إذا كانت الآية من الله واضحة كيف استفت قلبي؟ استفت ربي، استفت رسولي، متى استفت قلبي؟ مع الآية الواضحة؟ متى استفت قلبي؟ مع النص الواضح؟ هم جعلوا استفت قلبك يا شيخ، أنا قلبي يطمئن لكذا. طب الآية؟ أنا النبي قال استفت قلبك. طب الحديث؟ النبي قال استفت قلبك. نعم. زي ما نام منكم فليخفف، في عدة أشياء هم كل واحد بيستدل بما يريد. يا شيخ نعم الرسول قال ما نام منكم فليخفف، هو مصلي أصلا بالضحى بس هو ثقيل عليه، فيستدل بماذا؟ يا شيخ نعم النبي قال ما نام منكم فليخفف. يا شيخ نعم استفت قلبك. يا شيخ ربنا بيقول لك وبالوالدين احسانا، وانت ابوك رجل مريض يقول لك هات علبه سجاير، راجل لما احتاج لك تجيب له علبه سجاير، مش هو اللي صرف عليك هو اللي عمل معاك، لما احتاج لك تجيب له علبه سجاير تقول له كذا، مش ربنا بيقول وبالوالدين احسانا؟ كل واحد عنده دليل. نزل الميادين، مش الرسول قال كلمه حق عند سلطان جائر؟ مش هو اللي قال كده برضه كلمة حق عند سلطان جائر؟ وانتوا بعتوا الدين وما يدري يعني سلطان جائر. كلمة حق عند سلطان جائر ما يدري. ربنا حرم الظلم، ظلم حرام، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. يبقى لما تقول نصبر يبقى أنت بترك الذين ظلموا. فكل واحد حافظ إيه؟ أنت مصر جابتك ليه محمود؟ ده ربنا جميل بيحب الجمال. تمصر قلبيتك ماشي عامل زي كده، الله جميل يحب الجمال، ينظر الى النساء، الله جميل يحب الجمال. كل واحد عنده نصه، يبقى الإشكالية هنا في ثبوت النص ولا في دلالة النص؟ فأكثر الخلق في غواية عن الدلالة. الثبوت القرآن محفوظ، ما في طائفة استطاعت أن تغير نص آية، لكن جميع الطوائف استطاعوا أن يغيروا معنى الآية، فلكل طائفة معنى يتعبدون به. فالمرجئة أخذوا معنى خالفهم الخوارج فيه، والجبرية أخذوا معنى خالفهم القدرية فيه. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الفائدة الخامسة أن الصوفية وأشباههم استدلوا بهذا الحديث على أن الذوق دليل شرعي يرجع إليه، لأنه قال استفت قلبك، فما وافق عليه القلب فهو بر. فقال: فيقال هذا لا يمكن، لأن الله تعالى أنكر على من شرعوا دينا لم يأذن به الله، ولا يمكن أن يكون ما أنكروه أو ما أنكره الله حقا أبدا. ثم إن الخطاب هنا لرجل صحابي حريص على تطبيق الشريعة، فمثل هذا يؤيده الله عز وجل ويهدي قلبه حتى لا يطمئن إلا إلى أمر محبوب إلى الله عز وجل.
نعم، هو أشار لماذا؟ إن هذا عند العلماء، عند أهل العلم لما يقع اشتباه في شيء، إنما مع وضوح النص ما يبقى الاستفتي قلبك. نعم.
شيخ العباد شرح الأربعين.
نعم.
قال: وقوله في حديث وابصة استفتي قلبك يدل على أن ما كان فيه شبهة وريبة ولا يطمئن إليه القلب أن السلامة في تركه ولو حصل إفتاء الناس به، والمقصود أن من كان من أهل الإيمان يخاف الله ويتقيه فإنه لا يقدم على الشيء الذي لا يطمئن إليه قلبه، وقد يكون الإفتاء ممن لا علم عنده وقد يكون ممن عنده علم، ولكن ليس في المسألة دليل بين يعول عليه في الفعل. أما إذا كان في المسألة دليل من الكتاب والسنة فالمتعين المصير إليه، واستفتاء القلب لا يكون من أهل الفجور والمعاصي، فإن من أولئك من قد يجاهر بالمعاصي ولا يستحي من الله ولا من خلقه، فمثل أولئك يقعون في الحرام البين ومن باب أولى المشتبه.
واضح، نفس الكلام الذي ذكرنا. نعم.
قال قوله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في هذه الآية: دليل على كمال حكمة الله تعالى، لأنه وإن كان تعالى رحيما واسع الجود كثير الإحسان فإنه حكيم لا يضع جوده إلا عند أهله.
هذا نأخذه من أين؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يصطفي من الناس والملائكة رسلا، الله يصطفي الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي يجتبي يختار، وهذا دليل على أن الرسالة ليست بالكسب، ليست كسبا كما يدعيه البعض، وإنما هي اصطفاء واجتباء، اصطفاء واجتباء. ولهذا أفضل الناس الرسل، فالله أعلم حيث يجعل رسالته، وكما أن الله أعلم حيث يجعل رسالته في رسل الأنبياء، فالله أعلم حيث يجعل وراثة رسالته في العلماء. ففي الرسالة وهي الأصل الله أعلم حيث يجعل رسالته، وفي الوراثة وهي الفرع عن الأصل الله أعلم حيث يجعل وراثة رسالته. ولهذا ليس كل واحد يجتبيه الله ويصطفيه ليكون عالما بحق، فقد يكثر علمه ويكثر فجوره، ولكن العالم الذي تقوم به الحجة، ولكن العالم الذي ينور الله قلبه بالعلم ليس كل عالم. فليس العلم بكثرة الرواية والكتب، إنما العلم نور، إنما العلم فرقان، إنما العلم بصير، إنما العلم خشية. وليس كل واحد يصل لهذا. ولهذا فالطلاب للعلم كثير والعلماء بحق قليل. الطلاب للعلم كثير والعلماء بحق قليل. قال بعض السلف في الحجاج: الركب كثير، شوف عدد الحجاج ملايين، والحاج قليل، يعني على السنة. وإذا في إنسان رأى في مسجد الخيف وهو يحج في ميناء تجد بجوارك ماذا يقول؟ ماذا دي بدأ؟ في عرفات ماذا دي بدأ؟ ذهب ببدوية وعاد ببدوية ولم يعي ماذا يقول، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، وهو بقلبه إلا شريكا لك تملكه وما ملك. نعم نعم. نعم صحيح. صحيح. نعم. يطلب العلم آلاف والذين ينفع الله بهم قليل. نعم.
قال قوله تعالى وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى جمعوا بين محذورين محظورين بل ثلاثة محاذير: منتهم على الله في جعلهم له نصيبا مع اعتقادهم أن ذلك منهم تبرع، الثاني إشراك الشركاء الذين لم
منتهم على الله في جعلهم له نصيبا وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، ده لله وكأنما يمنون به على الله. نعم.
الثاني إشراك الشركاء الذين لم يرزقوهم ولم يجدوا لهم شيئا من ذلك.
ولم يوجدوا لهم شيئا من ذلك. أنت جعلت له شريكا، هل الشريك هذا رزق؟ هو نفسه يقول ما يرزق، فكيف جعلت من لا يرزق شريكا لمن يرزق؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج حيا من ميت ويخرج ميتا من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، هل خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ طب لماذا تجعل شريكا؟ لماذا؟ بأي دليل؟ بأي دليل؟ الذي رزق هو الله، يحيي هو الله، يميت هو الله، يعطي يمنع هو الله، على ما تجعل من لا يرزق ومن لا يحيي ولا يميت تجعله شريكا لمن يحيي ويميت؟ هذا من أعظم الضلال. نعم.
قال الثالث حكمهم الجائر في أن ما كان لله لم يبالوا به ولم يهتموا ولو كان واصلا إلى الشركاء، وما كان لشركائهم اعتنوا به واحتفظوا به ولم يصل إلى الله منه شيء، وذلك أنهم إذا حصل لهم من زروعهم وثمارهم وأنعامهم التي أوجدها الله لهم شيء.
نعم سبحان الله. يعني مع القسمة الضيزة قسموا بين الله والشركاء، إلا أنهم ماذا إذا أتى شيء من نصيب الله اللي جعلوا لله إلى الشركاء ما بالوا، طب وإذا أتى نصيب من عند الشركاء إلى الله لا أخذوا، يعني بعدما جعلوها قسمة شرك جعلوا بعد ذلك العناية بهذا، ولهذا بعض الناس يشابههم في ذلك يشابههم، تقول له أحلم بالله يقول لك والله 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 وبالله وطالله ما فعلت كذا وفعل، طب احلب بولادك؟ لا، لو حلب بولاده هيموتوا، لو حلب بولاده هيلحقهم ضرر، فما يحلفش بولاده. ولهذا بعض الناس يقول لك ايه لما تيجي تحلف فلان حلفه بعياله، ما تحلفوش بالله، بالله يقول اللي هو عايزه يحلف كذبا، لكن بولاده لا. نعم.
قال قوله تعالى هو الذي أنشأ جنات
وهو الذي
أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في هذه الآية دليل على وجوب الزكاة في الثمار وأنه لا حول لها بل حولها حصادها في الزروع وجزاز النخل وأنه لا تتكرر فيه الزكاة ولو مكثت عند العبد أحوالا كثيرة إذا كانت لغير التجارة لأن الله لم يأمر بالإخراج منه إلا وقت حصاده وأنه لو أصابها آفة قبل ذلك بغير تفريط من صاحب الزرع والثمر أنه لا يضمنها.
نعم. إذن فيه وجوب الزكاة في الزروع والثمار للآية فإن الله قال وآتوا حقه يوم حصاده فجعل فيه حقا وهو الزكاة في ماذا؟ في الجنات المعروفات وغير المعروفات والنخل والزرع مختلفا أكله، وهذا الوجوب إنما يكون في كل حب أو ثمن يكال ويدخر وليس في كل الخارج من الأرض، لأن النبي لم يخرج في الفواكه والخضروات وقد كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالزكاة تكون في كل حب وثمن يكال ويدخر وليس في كل الخارج من الأرض، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه لا يلزم الحول في زكاة الزروع والثمار، بل إنه متى ما خرجت لك فأخرج الزكاة. قال تعالى وتحققوا يوم حصاد، بخلاف ماذا؟ زكاة الأموال وعروض التجارة، فهذا يلزم فيها الحول. ومما أيضا لا يلزم فيه الحول نتاج البهائم، كان عندك بهائم لسائمة فإنما يلد قبح الحول بقليل ينضف إلى المجموع. ومنها أيضا ربح التجارة، فلو إنسان عنده تجارة وجاء ربح قبل حلول الحول بأسبوع فإنه يخرج الزكاة عن هذا الربح فينضم إلى الأصل. ومنها أيضا قوله تعالى وتحققوا ما حصاده، أنه لو هلك الزرع قبل اشتداد الحب فإنه لا زكاة فيه. نعم.
قال وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع قبل إخراج الزكاة منه، وأنه لا يحسب ذلك من الزكاة بل يزكى المال الذي يبقى بعده، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث خارصا يخرص للناس ثمارهم ويأمره أن يدع لأهلها الثلث أو الربع بحسب ما يعتريه من الأكل وغيره من أهلها وغيرهم.
إيه نعم، يعني إذن ما يأكل الإنسان من زرع هذا لا يحسب، العبرة بماذا؟ يدل عليه قوله تعالى وأتحقه يوم حصاد، إذن الموجود لكن قبل ذلك ما أكل لا يدخل. فعندك مثلا نخيل وتأكل من الثمر وكذا ما في بأس ولا في إشكال. نعم.
كم بعد الحصاد؟
ماذا؟
كان بعد الحصاد.
كم؟
إن كان بعد الحصاد، الأكل كان بعد الحصاد.
خلاص أنت حصدت أتحقق يوم حصاد بعد اشتداد الحب، لكن يترك إذا جاء المخرص يخرص يعني يقدر، يترك لهم شيئا يكون هذا مما يحتاج الناس إلى أكله إلى شربه إلى كذا. نعم. أما بعد الحصاد أخرج حق الله، كل من حقك أنت. نعم.
قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. قال قوله تعالى أو دما مسفوحا، مفهوم هذا اللفظ أن الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح أنه حلال طاهر.
فالحرام هو الدم المسفوح، كنا مع الذبح تذبح ينزل الدم ينهر، انهار الدم هذا المسفوح الذي يسيل بقوة هذا النجس. أما ما يكون في العروق أنت مثلا كالجازر جزار وبيقطع اللحم كذا فيصيب ثياب بعض الدماء التي تكون في العروق، هذه لا إشكال فيها وليست نجسة. نعم يصلي فيها، لكن ليس الدم الذي أصاب ثوبه من الدم المسفوح هذا حرام. كذلك أيضا إذا طبخت وفي لحم يوجد دم عروق وكذا وقد ينزل في المائع وكذا هذا لا يضر وليس بنجس. نعم.
قال قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى أخبر تعالى أن هذه الحجة لم تزل الأمم المكذبة تدفع بها عنهم دعوة الرسل ويحتجون بها فلم تجد فيهم شيئا ولم تنفعهم فلم يزل هذا دأبهم حتى أهلكهم الله وأذاقهم بأسه فلو كانت حجة صحيحة لدفعت عنهم العقاب ولما أحل الله بهم العذاب لأنه لا يحل بأسه إلا بمن استحقه فعلم أنها حجة فاسدة وشبهة كاسدة من عدة أوجه.
نعم. ما هي هذه الشبهة؟ أنهم يقولون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، أليس كل شيء بقدر؟ خلاص فيكون يشركون بقدر الله، لو شاء الله ما أشركنا فعلى ما نحاسب؟ رد الله عليهم فقال كذلك كذب الذين من قبلهم، لأنك لا تدري عن القدر، أنت مأمور بشرع ليس بقدر. ولهذا هل الشرع يحرم عليك الشرك؟ الجواب نعم، إذن لا تشرك. لماذا تحتج بالقدر؟ لا تحتج بالقدر. نعم.
قال فعلم أنها حجة فاسدة وشبهة كاسدة من عدة أوجه، منها ما ذكر الله من أنها لو كانت صحيحة لم تحل بهم العقوبة.
هذا يدل على ذلك، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، فلو كانت حجة يحتج بها لما صح لما عوقبوا، فدل هذا على أن المحتج بالقدر على المعصية حجة واهية ومردود عليه. لو أن إنسان سرق الآن زنى، يقول أنا زنيت في القدر، لا، فعلم الملامة، نقول هل أنت زنيت لأنك تعلم أن هذا في القدر لا تزني؟ يقول ما أدري. لا، نقول إذن وتدري أن الشرع حرم الزنا؟ يقول نعم، نقول إذن أنت خالفت الشرع. طب إيه رأيك بناء على القاعدة دي بقى؟ أنا بأخذ المال اللي في جيبك، وإذا كان الله قدر لي أخذ المال سأخذه، وإن لم يقدر لي أخذ المال لن أخذه، فلتوافق على هذا؟ هاخذ المال اللي في جيبك وحسب القدر؟ انت لن توافق. طيب نم في بيتك ولا تخرج وما يقدر الله لك من رزق سياتي؟ لن توافق. فعلى ما استدللت بالقدر هنا ولم تستدل بالقدر هنا؟ ولهذا قيل لما جاء لعمر رضي الله عنه برجل قد سرق، فقال يا امير المؤمنين على ما تقطع يدي وانا سرقت بقدر الله؟ سرقت بقدر الله. قال وانا اقطع يدك بقدر الله. هذا على تحريمي الاستدلال بالقدر على المعصية وأنها حجة فاسدة، ولهذا قال تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم فسماها كذبا وأحل الله بهم عقوبته، فقال حتى ذاقوا بأسنا ولو كانت حجة صالحة لما عوقب عليها صاحبها. لكن نعتقد أن المعصية بقدر، وفرق بين اعتقاد أن المعصية بقدر وبين الاحتجاج على المعصية بالقدر. ما الفرق بينهما يا إخواني؟ اعتقاد أن المعصية بقدر، لأن الله يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، فقولك إن المعصية بقدر هذا واجب أن تعتقد هذا. وفي الرد على المعتزلة الذين يقولون بأن هذه المعاصي ليست بقدر، بل ولا أعمال العباد بقدر. وأما الاحتجاج على المعصية بالقدر، الاحتجاج التبرير التعليل للمعصية بالقدر، فهذا مذهب خبيث كاذب يحل العقوبة بالعبد. نعم. أيضا مما يبين أنه شبه كاسدة، ومنها
قال ومنها أن الحجة لابد أن تكون حجة مستندة إلى العلم والبرهان، فأما إذا كانت مستندة إلى مجرد الظن والخرص الذي لا يغني من الحق شيئا فإنها باطلة. ولهذا قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا،
فدل هذا على أن العلم وأن الكلام ينبغي أن يبنى على علم وإلا كان تخرصا، فكل كلام لا يستند إلى دليل صالح فهو كذب وليس علما، أما العلم فما قام على الدليل. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. نعم.
فلو كان لهم علم وهم خصوم ألداء لأخرجوه، فلما لم يخرجوه علم أنه لا علم عندهم. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، ومن بنى حججه على الخرص والظن فهو مبطل خاسر، فكيف إذا بناها على البغي والعناد والشر والفساد.
نعم.
قال ومنها أن الحجة لله البالغة التي لم تبق لأحد عذرا، التي اتفقت عليها الأنبياء والمرسلون والكتب الإلهية والآثار النبوية والعقول الصحيحة والفطر المستقيمة والأخلاق القويمة، فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه الأدلة القاطعة باطل، لأن نقيض الحق لا يكون إلا باطلا.
الله أكبر. الله أكبر. إذا ما الحجة البالغة؟ الحجة البالغة ما بنيت على كلام الله وكلام الرسل وكلام أتباع الرسل. الحجة البالغة ما بني على العقول الصريحة. الحجة البالغة ما بني على الفطر السليمة. ولا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح والفطرة المستقيمة. لا تعارض بين العقل بين النقل الصحيح والعقل الصريح والفطرة السليمة. فإذا وجدت تعارضا فإما أن يكون النقل غير صحيح وإما أن يكون العقل غير صريح. ف فلا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح. نعم. طيب لو ثبت فعلا هذا، نقول يكون قد ثبت في ذهنك لا في حقيقة الأمر. لو في عقل تقول هذا صريح ونقل صحيح تقول هذا، نقول هذا في ذهنك، في ذهنك أنت. ولهذا لا يمكن ادعاء العقل الصريح مع وجود التعارض، هذا مستحيل. نعم.
قال: ومنها أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرة وإرادة يتمكن بها من فعل ما كلف به، فلا أوجب الله على أحد ما لا يقدر على فعله، ولا حرم على أحد ما لا يتمكن من تركه، فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدر ظلم محض وعناد صرف.
الله أكبر. على ما الحساب والمؤاخذة؟ على المخالفة وليس بموجب القدر يا عبد الله، وإلا فالمعصية مقدرة عليك قبل أن يخلق الله الخلق 50,000 سنة، فهل أثمت عليها منذ قدرت أو أثمت عليها منذ وقعت؟ منذ وقعت. وبهذا يفسر قول الله عز وجل: ليعلم الله ما يخفى بالغيب ولا نبلو لكم حتى نعلم. أليس الله يعلم؟ بلى. وإنما العلم هذا معناه علم يظهر به علم الله عز وجل السابق ظهورا يترتب عليه الثواب والعقاب. فأنت لا تأثم منذ كتبت عليك، إنما تأثم منذ وقعت. ولهذا الله عز وجل بيّن: فكلا أخذنا بذنبه، ولا بتقدير الذنب، بذنبه. فبما كسبت قلوبكم، فبما كسبت أيديكم. نعم.
قال: ومنها.
نعم. من اللي قال كده؟ يبقى ربنا قدر انه هتبقى ظروفه كويسة ومش هيعمل الذنب. ربنا مقدر عليه الذنب، وبعدين قالت له ظروف كويسة كده مش هيعمل الذنب، يبقى ربنا مقدر عليه يقول ظروف كويسة ومش هيعمل الذنب. الظروف الكويسة بقدر الله، والظروف اللي مش كويسة بقدر الله. نعم.
قال: ومنها أن الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم، بل جعل أفعالهم تبعا لاختيارهم، فإن شاءوا فعلوا وإن شاءوا كفوا، وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا من كابر وأنكر المحسوسات، فإن كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والحركة القصرية، وإن كان الجميع داخلا في مشيئة الله ومندرجا تحت إرادته.
فيه الرد على الجبرية الذي يقول بأن العبد ليس له إرادة ولا اختيار، إنما حركتك حركة يدي المرتعش. يقال: العقل الصريح يأبى هذا أصلا. أنا الآن أتيت هذا الدرس بماذا؟ باختياري وإرادتي، أشعر بهذا. فرق بين الحركة الاختيارية والحركة الكسرية. الحركة القسرية كحركة يدي المرتعش، ما تملك أن إيه؟ أن توقفها، بخلاف الحركة الإرادية الاختيارية التي بها قتلت، وبها ذبحت، وبها كتبت، وبها سرقت، وبها كذا. ولهذا أخذت هذه اليد، كانت المؤاخذة على اختيارها. وإلا ما فعله الإنسان من غير اختيار فإنه لا يحاسب عليه. شرط أساسي في إيقاع الحكم عليك والمؤاخذة الاختيار، أن يفعل ذاكرا عالما مختارا. ولهذا المكره لا يؤاخذ. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم.
قال: ومنها أن المحتجين على المعاصي.
ولهذا الجبرية يلزم على كلامهم تعطل الشرائع والأحكام الجزائية. كيف يدخل هذا النار وما له اختيار أصلا؟ كيف هذا يكون في الجنة ويكون هذا في النار؟ وهذا لا بفعله الذي اختاره يستحق الجنة، ولا بفعله الذي اختاره يستحق النار. كيف إذن أدخل الله هؤلاء الجنة وهؤلاء النار؟ ولا اختيار لأهل الجنة ولا لأهل النار. يبقى الله ظالم سبحانه، فيتعطل الشرع وتبطل الأحكام الجزائية بمقتضى قول الجبرية. نعم.
قال: ومنها أن المحتجين على المعاصي بالقضاء والقدر يتناقضون في ذلك، فإنهم لا يمكنهم أن يطردوا ذلك، بل لو أساء إليهم مسيء بضرب أو أخذ مال أو نحو ذلك واحتج بالقضاء والقدر لما قبلوا منه هذا الاحتجاج، ولا غضبوا من ذلك أشد الغضب. فيا عجبا كيف يحتجون به على معاصي الله ومساخطه، ولا يرضون من أحد أن يحتج به في مقابلة مساخطهم.
سبحان الله، لو أن رجل قتل ولدك فجئت لماذا؟ هذا بقدر الله. لو أخذ مالك فجئت لتؤاخذه، هذا بقدر الله. ولا هذا ليس بقدر الله، وأن تعصي الله هذا أن تسرق أنت بقدر الله، أن تسرق أنت لا قدر لله. هذا تناقض، وأهل الباطل دائما التناقض سيماهم، يلزمهم التناقض. لماذا؟ لأنهم لا يستقيمون على نقل صحيح يرفع التناقض، ولو كان من عند غيره لا وجد فيه اختلافا كثيرا، ولا عقل صريح يرفع التناقض. لأن الذي لا يتناقض من هو؟ الذي يسير على النقل الصحيح وعلى العقل الصريح. نعم.
قال: ومنها أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصودا، ويعلمون أنه ليس بحجة، وإنما المقصود منه دفع الحق، ويرون أن الحق بمنزلة الصائل، فهم يدفعونه بكل ما يخطر ببالهم من الكلام وإن كانوا يعتقدونه خطأ.
نعم، يعلمون أنه ليس بحجة، وإنما المقصود منه دفع الحق. فيه إشارة إلى قاعدة، ألا وهي إن أهل الباطل يضعون قواعد لا للهداية ولكن لابتغاء الفتنة. قاعدة خبر الأحد لا أخذ بها في ماذا؟ في العقائد. دي ليست قاعدة هداية، ولا أخذوها من كتاب ولا من سنة ولا إنما هم يعتقدون سلفا أن هذه النصوص لا نعمل بها، كيف نردها ردا علميا مغلفا يروج على الأتباع؟ لو قلنا لن نأخذ بالنصوص، لو قلنا لن نصدق بالنصوص، لقال الأتباع أنتم كذبة. لكن قالوا هذه خبر أحد، وخبر الأحد اللي يعملوا في ماذا؟ في العقل. وضعوا قاعدة المجاز، وبالتالي لن نأخذ بهذا. لماذا؟ هذه سلفا رد نصوص الصفات. طب كيف نردها؟ لابد أن نردها تحت مظلة علمية، ما هي؟ المجاز وليست بحقيقة. وهكذا أهل الباطل إذا أرادوا رد حق وضعوا قاعدة. لماذا؟ لتروج على الأتباع. نظر المظاهرات وخرجوا على السلاطين، وعندنا النصوص. لا، انتبههم، كلمة حق عند سلطان جاه، والرضا بالظلم ركون إلى الذين ظلموا. يبقى وضعوا قاعدة عندهم حتى تروج على ماذا؟ الأتباع. دخلوا في مخالفات شرعية عديدة تحت ماذا؟ قاعدة المصالح والمفاسد. يبقى إذن ما سيما أهل الباطل؟ سيما أهل الباطل إذا أرادوا السير على باطل قعدوا له قاعدة. ما فائدة التقعيد؟ التعليل والتبرير أمام الأتباع، فإن رد الباطل بما يشبه الحق يروج على الأتباع، إنما رد الباطل بصلافة، رد الباطل بقوة لا يتبعك الناس عليه، إنما رد الباطل بالقاعدة المحدثة يتبعك الناس عليه. فإنك تعبد آل البيت تحت مظلة إيه؟ محبة. قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القرب. محبة الصالحين هي القاعدة. فلو قال أعبد الصالحين لقال الناس أنتم مشركون، لكن قال حب الصالحين. فقاعدة الشركة محبة الصالحين. فانتبهوا لهذه القاعدة، هذه من أنفس القاعدة التي يتعلمها الإنسان. لا تنتظر من أهل الباطل عشوائية الرد، ولكن تقعيد الباطل. ولهذا لا يقوى على الرد على الباطل إلا من درس قواعدهم وعرف جذورها. نكمل بعد العصر إن شاء الله.